والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكو كان بحث رجالي في الدرس السابق ما كملنا، اللي هو في رواية محمد بن مروان. محمد بن مروان كنا نريد يعني نصل إلى النتيجة أن الروايات من روايات من بلغ الروايات المعتبرة ليس فيها مقيد، ليس فيها تقييد، هذه روايات تعمله رجاء ذلك الثواب وطلب ذلك الثواب واحتمال ذلك الثواب، هذه رواية ضعيفة لا تهم سندا. فالتام المعتبر سندا من الروايات هو المطلقات، وقلنا أنه الروايات التي ذكر فيها التقييد هي عبارة عن عدة روايات، كان الرواية الأولى وهي رواية المحاسن، وكان في سندها محمد بن مروان، تكلمنا عنه ما أدري وين وصلنا في محمد بن مروان المشترك بجماعة كم واحد ذكرنا؟ أربعة ذكرناهم كلهم. الرابع هو كان محمد بن مروان الحناق، يقولنا بأن النجاشي ذكره ووثقه وذكر أن له كتاب وذكر طريقه إليه. نعم ما ذكر طبقته في الرجال، في أي طبقة هو حتى نقدر نقول بأنه ينطبق على محمد بن مروان في روايتنا أو لا ينطبق على محمد بن مروان في روايتنا، لكن يمكن أن نستكشف طبقته باعتبار أنه في طريق النجاشي إليه، الذي ذكر النجاشي كما أشرنا وقع أحمد بن محمد بن سعيد اللي هو ابن عقدة، معروف بابن عقدة. ابن عقدة يروي عن محمد بن مروان بواسطتين في هذا في سند النجاشي، في سند النجاشي يروي عن محمد بن مروان بواسطتين. ابن عقدة من مشايخ الكليني، من مشايخ الكليني. الكليني قدس الله نفسه الزكية كثيرا ما يروي عن أصحاب الصادم ثلاثة وصائد، مو مورده مورد، كثيرا يروي أن أصحاب الصادق بثلاثة وصارت، وهذا معناه أن محمد بن مروان الحناط الذي يروي عنه ابن عقدة بواسطتين يمكن أن يكون من أصحاب الصادق عليه السلام، من مشايخ الكليني ابن عقدة، وهو يروي عن أصحاب الصادق بثلاثة وصائر. إذن محمد بن مروان الحناط يمكن أن يكون الذي يروي عنه ابن عقدة بواسطتين، يمكن أن يكون من أصحاب شنو الصادق. فنقدر نحدد طبقة على هذا الأساس أنه من أصحاب شنو الصادق عليه السلام، وهذا معناه أنه يمكن أن يكون هو المراد بمحمد بن مروان في روايتنا، لأن محمد بن مروان في روايتنا يرويها عن من؟ عن الإمام الصادق عليه السلام. الخامس اللي هو مردد قلنا مشترك بين جماعة، الخامس هو محمد ابن مروان العجلي، هذا له رواية في الكافي بهذا العنوان العجلي، يروي فيها عن علي بن حنظلة. علي بن حنظلة هو عجلي أيضا، كوفي العجلي من أصحاب الباقر والصادق كما نص على ذلك. هؤلاء هم الذين يتردد بينهم محمد بن مروان في روايتنا، ولا نص على وثاقة واحد منهم عدا الحناط الذي وثقه النجاشي. نعم محمد بن مروان الذغلي اللي هو أول اسم ذكرناه، وثقه السيد الخوي قدس الله نفسه بوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، مو أنه معنى ابن قولاه روى عنه مباشرة، هذا احنا نقبل رواية ابن قولاه مباشرة عن شخص توثق ذلك الشخص، لكنه لم يروي عنه مباشرة، لكن وقع في شنو؟ في أسانيد كامل الزيارات اللي كان هو سيد الخوي سابقا يمنع عليها بعدين عدل. نعم محمد بن مروان بهذا العنوان، عنوان محمد بن مروان فقط، محمد بن مروان بهذا العنوان روى عنه ابن أبي عمير وصفوان. الطريق الذي ذكر مو واضح الصحة حتى نقدر نعتمد عليه ونقول أن ابن أبي عمير روى عن ماذا؟ عن محمد بن مروان، ويكون ذلك دليلا على شنو؟ وثاقته. أكو بكلام وعلى تقدير على تقدير صحة هذا الطريق الذي يثبت به أن ابن مروان بن أبي عمير وصفوان رويا عن محمد بن مروان، فلا يمكن تحديد المراد به، وبالتالي تحديد أنه محمد بن مروان الموجود شنو في روايتنا. من قال أنه محمد بن مروان موجود؟ لعله محمد بن مروان آخر، يعني قلنا قسم من ذول اللي ذكرناهم محمد بن مروان من أصحاب الصادق أيضا عليهم السلام، فلعل من يروي عنه ابن أبي عمير محمد بن مروان آخر غير محمد بن مروان الذي وقع شنو في روايتنا. أكثر من هذا، أكو احتمال أنه محمد بن مروان ذكر ما ذكرنا اسمه من أصحاب الهادي عليه السلام، أكو احتمال أن ابن أبي عمر يروي عن محمد بن مروان اللي هو شنو من أصحاب الهادي عليه السلام. طبعا هذا إذا قبلنا أن ابن أبي عمر يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق، وهذا قبلناه إحنا قلنا ما في مشكلة، لكن كثير من قبل يقول هذا أكو إفساد وهو لا يروي عن ماذا؟ عن أصحاب صادق. على كل حال الظاهر أنه لا ينهض دليل واضح على توثيق محمد بن مروان، وعليه بناء على هذا الكلام الرواية الثانية الموجود بها القيد غير رواية المحاسن، هي عبارة عن رواية الكافي اللي هي الحديث السابع في الباب الذي أشرنا إليه في الوسائل في مقدمة العبادات. هذه رواية الكافي في سندها محمد بن سنان وعمران الزعفراني المجهول، مضافا إلى محمد بن مروان نفسه الذي تكلمنا عنه. الرواية الثانية فيها عدة مشاكل، محمد بن سنان محل كلام كثير ولم تثبت عندنا وثاقته، وهذا الزعفراني المجهول، ومحمد بن مروان الذي تكلمنا عنه وقلنا أنه لا دليل على شنو على وثاقته. ومن هنا يظهر أنه لا وجود للمقيدات، مقيدات بمعنى هذا، بمعنى من صرحت شنو بالتقييد، وإلا نحن قلنا بأنه لا بد من شنو من على تقدير وجود المقيدات لا بد من حمل المطلق على المقيد على واحد، لكن على تقدير عدم وجود المقيدات احنا ما عندنا مشكلة، كل الروايات هي مقيدة بقرينة شنو بقرينة فاء التفريع، يعني كل الروايات هي كأنها تقول من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب وطلب ذلك الثواب، وهذا استفدنا من فائل تفريع، فكل رواية هي مقيدة ما عندنا مطلقة الرواية. وعليه فلا وجود للمقيدات في المعتبر من هذه الروايات، وأكرر مرة أخرى، مقصود من المقيدات عشان من صرح فيها بالتقييد يعني طلب التماسة، هذه ما لها وجود في المعتبر من هذه الأخبار، بل المعتبر منها مطلق، لكنك عرفت أن التقييد موجود في هذه المطلقات أيضا، لأنه المستفاد من فائدة التفريع الموجود في المعتبر من هذه الأخبار وغيرها، وعليه يستحكم الإشكال على الاستدلال على الاحتمال الثاني. ليش يستحكم الإشكال؟ يعني كل الروايات هي تجعل الثواب على الحص على الحصة الانقيادية من العمل، وقلنا أن جعل الثواب على الحصة الانقيادية لا يستفاد منه ماذا؟ استحباب ذات العمل، وإنما يستفاد منه شنو؟ استحباب الحصة الانقيادية، يعني استحباب الانقياد، وهذا لا ينفعنا في إثبات استحباب ذات العمل كما هو مقتضى الاحتمال ثاني. نعم، إذا لم يتم ما ذكرنا، يعني هاي ما فائدة التفريع ما قبلناها، فمعناه أن الرواية أساسنا مطلقة. نعم، إذا لم يتم ما ذكرنا فلا مجال لحمل المطلق على المقيد بأحد الملاكات الثلاث المتقدمة لعدم وجود المقيد في هذه وكلها مطلقة، فلعدم وجود المقيد في هذه الأخبار حتى يحمل المطلق على من؟ على المقيد، وعليه يرتفع الإشكال ويتم الاستدلال بالأخبار على الاحتمال الثاني. ليش؟ أن الأخبار المعتبرة ترتب الثواب على ذات العمل، ينفع التفريع ما قلناها، وإذا رتبت الثواب على ذات العمل بالملازمة نقدر نثبت استحباب العمل، وهذا هو المطلوب في ماذا؟ في الاحتمال الثاني. هذا ما يرتبط بذاك البحث. الآن أتكلم عن هاي التنبيهات التي قلنا ترتبط بالقاعدة. ثاني تنبيه الثاني، لا إشكال في شمول الأخبار لحالة ما إذا كان بلوغ الثواب بالخبر الحسي، هذا أظن ذكرنا كلام سيد، فوصلنا سيد الخائر لا كلام في شمول الأخبار للبلوغ بلوغ الثواب بالخبر الحسي، مقصود واضح. إذا الخبر الضعيف قال سمعت الإمام يقول هذا علي ثواب، هذا خبر حسي هذا. وهل تشمل الأخبار أخبار عن ذلك حدسا، كما إذا أفتى الفقيه باستحباب فعلا فإنه يخبر عن ترتب الثواب عليه باعتبار الملازمة بين استحباب العمل وترتب الثواب عليه، غايته أن الملازمة بين الإخبار الحدسي عن الاستحباب وبين ترتب الثواب على العمل، هل تشمله الأخبار هذا أو لا؟ ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه بأنه لا يبعد الشمول، وأن دعوى انصراف الأخبار عن الأخبار الحسي حدسي بعيدة جداً. شعبارته احنا ذكرنا بانه ما ذكره قدس سره يبتني على امرين، الامر الاول بان البلوغ المتحقق بالاخبار لا يختص بالاخبار عن حس، وانما يشمل الاخبار عن شنو؟ عن حس، هذا اولا. ثانيا ان معنى فتوى الفقيه بالاستحباب هو الاخبار حدسا عن الاستحباب، حتى نقول بأنه الفقيه أخبرني حدسا عن الاستحباب، والمفروض أن أخبار من بلغ تشمل الخبر الحدسي، فإذا أخبرني حدسا عن الاستحباب معناه أخبرني عن ترتب الثواب، فيصدق أنه بلغني ثوابا على العمل فتشملها الأخبار. أن معنى فتوى الفقيه بالاستحباب هو الإخبار حثا عن الاستحباب، وأما إذا كانت فتوى تعني الإخبار عن رأيه ونظره فلا تشمله الأخبار، لأن الفقيه لم يخبر عن الاستحباب والثواب بل عن نظره ورأيه، كأنه يفرق بين شنو؟ بين الإخبار عن نظره وبين الإخبار ماذا؟ عن الاستحباب كحكم شرعي واقعي، وما يخبر عن الاستحباب، يخبر عن النظري هذا. ومن الواضح أنه لا يلازم الإخبار عن الاستحباب وترتب الثواب، فما أقدر أقول بأنه أخبرني عن الاستحباب حتى أقول هذا الإخبار عن الاستحباب يلازم الإخبار عن شنو؟ عن ترتب الثواب حتى يدخل في هذه القاعدة. ما أخبرني عن الاستحباب، وإنما أخبرني عن ماذا؟ عن رأيه ونظره. إذا قلنا هكذا حينئذ كأنه لا يتم، ويمكن أن يناقش في كلا الأمرين المذكورين. أما الأمر الأول يعني دعوى أن البلوغ في الروايات لا يختص بالبلوغ بالخبر الحسي، وإنما يشمل البلوغ بالخبر الحدسي، هذه الدعوى يعني يمكن التأمل بها من جهة أن البلوغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في بعض الأخبار يستبطن النقل عنه حتى يصدق البلوغ في حق المنقول إليه، فيقول بلغني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، حتى يصدق أنه بلغني لابد أن شنو؟ لابد أن يكون ذلك باعتبار النقل عنه، يعني الشخص يجي ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أكو ثواب يترتب على هذا العمل، ينقل لي ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يترتب الثواب على هذا العمل، فأنا أقول شنو؟ بلغني عنه صلى الله عليه وآله ثواب على هذا العمل. إذن البلوغ يستبطن النقل عن من؟ عن هذا الشخص الذي نقل عنه حتى يصدق البلوغ في حق المنقول إليه. النقل من يجي واحد يقول بأنه ينقل لي خبر عن شخص، ينقل لي مضمون عن شخص ينقله لي، هذا النقل ظاهر في الإخبار، الدعوة هذه أن هذا النقل ظاهر في الإخبار الحسي، ظاهر في ماذا؟ في الإخبار الحسي، وظاهر النقل أنه عن حس. متى يكون ظاهر النقل والإخبار أنه إخبار عن حس؟ عندما يكون المنقول من الشنو؟ من الحسيات. عندما يكون المنقول من الحسيات فظاهر النقل أنه ينقله عن شنو؟ عن حس. بل قالوا أن بناء العقلاء استقر على هذا، أن الحسيات نقلها القاعدة فيه أو الظاهر منه أنه ينقله شنو؟ عن حس. يعني عندما ينقل لي أفرض نزول المطر، يجي يخبرني بنزول المطر، ظاهر هذا النقل أنه ينقله عن حس، مو أنه عن حس ينقل ماذا؟ نزول المطر. بعبارة أخرى، النقل في الأمور الحسية ما لم تقم قرينة على أن النقل حدسي فهو يحمل على كونه نقلا شنو؟ حسيا، يحمل على أنه نقل حسي، والحدس هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مؤنة وإلى قرينة، وعلى ذلك جرت السيرة، السيرة على هذا، على أن الأصل في الإخبار عن الأمور الحسية وعن الأمور الحسية، مرة يخبر عن أمور حسية رأي كذا أمور حسية، لا عن أمور حسية يخبر. الأصل في النقل عن الأمور في الإخبار عن الأمور الحسية أنه إخبار عن حس، ولا يعتنى باحتمال النقل عن حدس إلا مع القرينة. خصوصا مع قوله عليه السلام في بعض هذه الأخبار: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله، إذ يفهم منه أن المنقول هو قول الرسول صلى الله عليه وآله وأنه نقله شنو عن حسن. على كل حال هذه قاعدة جارية، فإذا قلنا بأن البلوغ عن النبي كما في بعض الروايات هو يستوطن النقل عنه، إذا استوطن النقل عنه ظاهر النقل هو شنو أنه نقل عن حسن لا عن حدسن. ومن هنا نقول بأنه من الصعوبة بمكان أن نقول بأن البلوغ في الروايات كما يصدق على البلوغ بالخبر الحسي يصدق على البلوغ بالخبر شنو الحدسي. لماذا؟ لأنه البلوغ عندما يقول بلوغ معناه يكون المنقول إليه أكون نقل، والمنقول إليه يستطيع أن يقول بلغني عن المنقول عنه كذا، بلغني عن المنقول عنه شنو كذا، هاي في بعض الروايات الموجودة هكذا، بلغني عن النبي ثواب على هذا العمل، هذا معناه أكون ناقل. إذا فد واحد نقل لي عن النبي أنه يقول كذا هذا هناك ثواب على هذا العمل، فأستطيع أن أقول بلغني ثواب عنه صلى الله عليه وآله وسلم ثواب على هذا العمل. عندما يكون هناك ناقل، النقل ظاهر في ماذا؟ في أنه خبر إخبار عن حس، نقل عن حس لا نقل عن شنو؟ عن حس. عندما تقول هذا نقل لي اليوم هذا أخبرني بنزول المطر، أكو بناء نقل الأخبار، هذا الأصل فيه أن يكون شنو؟ نقلا حسيا لا نقلا حدسيا، وأن النقل الحسي يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة. فظاهر الروايات التي تصرح بالبلوغ هو ماذا؟ هو أن النقل هذا البلوغ حصل بسبب الخبر شنو؟ الحسي للخبر الحدسي، أو لا أقل نشكك في شمول البلوغ لماذا؟ للخبر الحدسي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذن هذه هي اللي يرد دعوة سيد الخوي بأنه اللي يقول بأنه شنو لا يبعد الشمول الخبر شنو الحدسي. ليش؟ لأنه يقول ما فرق من الخبر الحدسي والخبر شنو الحدسي في شمول البلوغ وأخبار من بلغ لهما، ما فرق بينهما. احنا نقول لا، ظاهر أكو فرق بينهما، وهذا يمنعنا من أن نجعل القاعدة والأخبار شاملة للبلوغ بالخبر الحدسي. الأمر الثاني اللي ذكر وهو مسألة أن الفقيه لا يخبر عن الاستحباب، ما ذكر هكذا وأنا هكذا قيل، بأنه كلام السيد الخوي مبني على شنو؟ على أن الفقيه يخبر عن الاستحباب، فإذا أخبر عن الاستحباب والفقيه يخبر عن الاستحباب حسن طبعا محسن مو فتوى، فهو يخبر عن الاستحباب حسن. فإذا أخبر عن الاستحباب حسن، مقدمة الأولى تقول بأن ماكو فرق بين الإخبار الحسي والشنو والحسي في شمول القاعدة له، فتشمله القاعدة. هو أخبر عن الاستحباب، أخبر عن الاستحباب يعني أخبر عن شنو؟ عن ترتب الثواب، فبالتالي أستطيع أن أقول بلغني عن الفقيه شنو؟ ترتب الثواب على العمل، فبلغني ترتب الثواب على العمل، فإذا اخترنا الاحتمال الثاني يثبت بذلك استحباب ذات العمل مثلا. هذه المناقشة فيها كذا نقول بأنه المناقشة اللي ذكرناها يعني أو الاحتمال الثاني هو لا، أنه ما يخبر عن استحباب وإنما يخبر عن شنو رأيه ونظره. فما يتم بعد كلام السيد، وكان مناقشة السيد الخوي بعد ما يتم كلامه، كلام السيد الخوي مبني على أنه هو يخبر عن ما عن الاستحباب، حتى نقول يخبر عن ترتب الثواب وشي من القاعدة فيثبت به الاستحباب، واضح. وأما إذا قلنا أنه هكذا نوقش بأنه إذا قلنا أنه يخبر عن نظره ميتم كلامه بعد، إحنا نريد نناقش هذا نقول هذا الكلام مو صحيح، يعني الفقيه حتى إذا فرضنا أنه يخبر عن نظره ورأيه وهو يخبر أيضا ماذا عن الاستحباب كحكم شرعي واقعي أدى إليه شنو نظره، يخبر عن نظره، لكن شنو هو نظره؟ نظري أن هذا الاستحباب ثابت لهذا، هو المجتهد عندما يفتي بالاستحباب هو يخبر عن نظره، سلمنا يخبر عن نظره وعن رأيه، لكنه هو يخبر أيضا عن ماذا؟ عن الاستحباب الذي أدى إليه شنو نظره، هو يقول بأن هذا حكمه الاستحباب وأن هذا مستحب. ليش؟ لأنه أدى نظري لمن؟ إلى إثبات الاستحباب كحكم شرعي واقعي. إذن هو يخبر عن الاستحباب حتى إذا قلنا أنه بالمطابقة فتواه لا تعني إلا إبداء نظره والإخبار عن رأيه، لكن ما هو رأيه؟ رأيه أنه ماذا؟ أن هذا حكمه الاستحباب، أنه يخبرنا بالاستحباب، يخبرنا بأن هذا حكمه شنو؟ الاستحباب. فهو يخبر أيضا عن الاستحباب كحكم شرعي واقعي أدى إليه نظره، لأنه يخبر أن رأيه هو أن حكم هذا العمل هو الاستحباب، فهو إخبار حسي عن الاستحباب. فإذا تمت المقدمة الأولى واعترفنا بشمول الأخبار، الأخبار عن حس والأخبار عن حس، يتم كلام السيد الخوئي. فالمهم في مناقشته هي منع المقدمة الأولى. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه في الدراسات عدم شمول الأخبار لموردين. يعني الأخبار ما تشمل موردين، لابد من التفات إلى هذا، أخبار منبلة. المورد الأول هو الشبهات الموضوعية، كما إذا دل خبر ضعيف على كون مكان خاص مسجدا، مكان معين خبر ضعيف قال هذا مسجد، أي موضوع تحديد موضوع خبر في الموضوعات، فإنه قال فإنه لا يثبت بذلك استحباب الصلاة فيه، استحباب الصلاة في ذلك مسجد. وعلل ذلك بأن البلوغ المذكور في الأخبار ظاهر في اختصاصه بما يكون بيانه من وظيفة الشارع، ومن الواضح أن بيان الموضوعات ليس كذلك، بيان الموضوعات ليس وظيفة الشارع، على شغل الشارع الموضوعات وظيفته بيان شنو؟ أحكام. وأخبار من بلى بلوغ في الأخبار هذا ظاهر في اختصاصه بما يكون بيانه وظيفة الشارع، يعني في الشبهات الحكمية، فهي الأخبار من بلى لا تشمل الشبهات الموضوعية. أقول بقطع النظر عن أن هذا شلون يمكن إثبات هذه الدعوة، أقول لا مجال لتوهم الشمول الشبهات الموضوعية حتى نحتاج إلى دفع هذا التوهم بإبراز نكتة في الأخبار تمنع من شمولها للشبهات الموضوعية، وذلك باعتبار أن موضوع هذه الأخبار هو بلوغ الثواب على عمل، سأما بالمطابقة أو بالالتزام ما كفر، يعني مرة هو يخبر الخبر يبلغني خبر الخبر هو يدل على ثواب على عمل، مرة يدل على استحباب، لأن بالملازمة يعني ماذا؟ أنه يدل على وجود الثواب على هذا العمل. موضوع هذه الأخبار هو بلوغ الثواب على عمل بالمطابقة والالتزام، وهو غير متحقق في الشبهات الموضوعية. هذا العنوان ما يتحقق، ما بلغني في الشبهات الموضوعية ثواب على عمل، لوضوح أن الإخبار في الشبهات الموضوعية ليس إخبارا عن ترتب الثواب على عمل، ولا إخبار عن استحباب عمله حتى تكون مشمول المن للقاعدة، لا بالمطابقة ولا بالالتزام. أما بالمطابقة واضح، وليس إخبارا عن ترتب الثواب، وليس إخبارا عن شنو عن الاستحباب، هذا بالمطابقة. وش يقول هو الخبر؟ يقول هذا مسجد، يقول هذا المكان الخاص شنو مسجد، صدعك من هذا. يقول هذا خمر، هذا خمر، هذا لا هو إخبار عن الترتب الثواب على عمل، ولا هو إخبار عن استحباب عمل، ولا بالالتزام، يعني لا يدل على ذلك، لا بالمطابقة كما هو واضح، ولا بالالتزام، لأن يعني مفاده تحقق موضوع الدليل الدال على استحباب الصلاة في المسجد. هو ناظر الموضوع، الخبر هذا هنا في الشبهة الموضوعية ناظر إلى تحقق الموضوع، هذا خمر، هذا خمر، هذا شنو؟ هذا مسجد. فهو ناظر إلى تحقق موضوع الدليل الدال على حرمة شرب الخمر، وموضوع الدليل الدال على استحباب الصلاة شنو؟ في المسجد. فالخبر في الشبهات الموضوعية، الخبر الضعيف في الشبهات الموضوعية، هو ناظر إلى تحقق الموضوع، موضوع الدليل. فالاستحباب وترتب الثواب على الصلاة فيه يثبت بدليله، ما يثبت بماذا؟ بهذا الخبر الضعيف الذي هو ينظر المن إلى الموضوع. كون الصلاة في المسجد يترتب عليها الثواب يثبت بدليله، أو كون مستحب الصلاة في المسجد مستحبا يثبت بدليله، ولا يثبت بماذا؟ بمجرد أن يقول الخبر أن هذا مسجد، أو يقول بأن هذا شنو خمر، ما يثبت بهذا الخبر، وإنما يثبت شنو بالدليل الدال على شربة خمر، شرب حرمة شرب الخمر، بل هذا ينقح له شنو الموضوع. فالاستحباب وترتب الثواب على الصلاة فيه يثبت مع بدليله بعد إحراز موضوعه، لا بهذا الخبر الذي قد لا يكون ناظرا إلى الاستحباب ولا إلى ترتب الثواب على الصلاة فيه، قد لا يكون ناظر إلى هذا، هذا الخبر، هذا يقول هذا مسجد، قد يكون هو مو ناظر إلى ماذا؟ إلى ترتب الاستحباب على الصلاة فيه، أن الصلاة فيه تكون مستحبة ويترتب عليه شنو ثواب، ناظر فقط إلى إثبات الموضوع. هذا المورد الأول اللي قال بأنه الأخبار لا تشمله، احنا أيدنا قلنا بأنه ما داعي للتفتيش عن نكتة لعدم شمول الأخبار بالشبهات الموضوعية، لأن هي أساساً ما ينطبق عليها الموضوع المذكور شنو في الأخبار. شنو الموضوع؟ من بلغه ثواب على شنو؟ على عمل، إما بالمطابقة أو بالالتزام. والأخبار عن الموضوع ليس بلوغ ثواب عن ترتب الثواب، ليس بلوغ عن ترتب الثواب على عمل، ولا بلوغ ثواب على استحباب ماذا ذلك فمتش من الأخبار. المورد الثاني اللي قال بأنه الأخبار من بلغ لا تشمله هو نقل فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومصائبهم، مصائبهم، نقل فضائلهم، نقل مصائبهم بخبر ضعيف، يقول هذا لا تشمله أخبار شنو من بلا، مو شوف إنه خبر ضعيف يذكر فضيلة يذكر مصيبة، يقول بأنه خلص هذا خبر ضعيف بلغني ثواب على عمل، فينقل هذه الفضيلة أو هذه المصيبة وينشرها اعتمادا على الخبر الضعيف وتمسكا بأخبار شنو من بلغ، ويقول لا أنا أخبار من بلغ لا تشمل ذلك. أول مرة خل نفهم وجه الشمول ثم نجي أنه لماذا منع من شمول الأخبار شنو له، شنو وجه الشمول أساسا؟ وجه الشمول هو هذا، أن الإخبار بفضائلهم، أن الإخبار بفضائل أهل البيت هو إخبار بالملازمة عن استحباب العمل المتعلق بالفضائل، شنو هو العمل المتعلق بالفضائل؟ هو نشر الفضيلة ونقلها، هو نشر الفضيلة ونقلها. عندما يكون يقول الخبر هو يخبرني عن فضيلة لأهل البيت، فضيلة لأهل البيت، وهذا بالمطابقة ما يقول لي بأنه أنه يستحب نقلها أو يترتب الثواب على شنو؟ على نقلها. ما يقول لي إيش، ويقول هاي فضيلة لأهل البيت، يثبت فضيلة لأهل البيت وخبر ضعيف حسب الله، هو خبر ضعيف. الدعوة هذه الدعوة الشمول يقول بأن هذا الإخبار عن فضيلة لأهل البيت بالملازمة هو إخبار عن استحباب العمل المرتبط بتلك الفضيلة، المرتبط بفضائلهم، والعمل المرتبط بفضائلهم هو شنو؟ هو نقلها ونشرها، فيكون ملازم لاستحباب نقل هذه الفضيلة. ما يخالف استحباب نقل هذه الفضيلة، واستحباب نقل هذه الفضيلة لازم ترتب الثواب على هذا النقل، فمعنى أنه شنو يترتب الثواب على النقل، فأقدر أقول بلغني ثواب على نقل هذه الفضيلة، فحينئذ تجي أخبار من بلغ. وإذا قلنا بالاحتمال الثاني ثبت استحباب نقل هذه الفضيلة التي ثبتت بخبر ضعيف، هذا توهم الشمول لهذا المورد، لكن سيبقى ينفعه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.